الإسلام والوطن.
على كل حال هذه أرى أن الذي يجب أن يسأل عنها هم الذين بيدهم إلغاؤها أو إبقاؤها، وهذه قاعدة أحب أن ينتبه لها من يستفتى. يأتي مثلا بعض الناس ممن هم تحت إدارة معينة ويكون في هذه الإدارة بعض التجاوزات وبعض المنكرات، فيأتي أحد الإخوة يسأل عنها، ربما يجيب المجيب بحسن نية، فيتخذ السائل من هذا الجواب يتخذ منه سلما للمنازعة مع المسؤولين والتشويش عليهم، ولا يحصل المقصود، لأن المسؤولين إذا جاء الأمر من أسفل قد لا يخضعون ولا يستجيبون ويزيدون فيما هم عليه. لكن يجب أن تعالج هذه الأمور من فوق، فينظر أولا هل العلم وهو جماد يخاطب بمثل هذا الخطاب أو لا، هذه واحدة. ثانيا هل مثلا يقال لله والوطن كذا، لله
للعلم والوطن،
عاش المليك للعلم والوطن، ما معنى هذه الجملة؟ عاش المليك لا بأس، ندعو له بالعيش الحميد والحياة الطيبة، وأن يسدد الله خطاه وأن يدله على الخير، هذا لا بأس ندعو له بذلك. لكن العبارة الثانية للإيش؟ للعلم والوطن، ما معنى للعلم والوطن؟ هل المعنى عاش للعلم وعاش للوطن، أو المعنى أقول ذلك تعظيما للعلم وللوطن؟ ما ندري. والحقيقة أن الذي ينبغي هو أن نوجه شبابنا إلى التحمس للدين مو للوطن، لأن التحمس للوطن أو للقومية أو ما أشبه ذلك لا ينبغي مع وجود التحمس لدين الله عز وجل. ولهذا ترك الصحابة أوطانهم بعد الفتوحات الإسلامية وذهبوا يسكنون الكوفة والبصرة والشام ومصر، لأن وطن المسلم هو ما يستقيم به دينه. فكوننا نربي الأجيال على الدفاع عن الوطن وما أشبه ذلك دون أن نشعرهم بأننا نحمي وطننا أو ندافع عن وطننا من أجل ديننا، لأن وطننا والحمد لله وأعني بذلك المملكة العربية السعودية هي من خير أوطان المسلمين إقامة لدين الله. فإذا كان الإنسان يريد بالوطنية أي أن وطننا هو أحسن الأوطان في الوقت الحاضر بالنسبة لإقامة الدين، فأنا أدافع عن وطني لأنه الوطن الإسلامي الذي يطبق من أحكام الشريعة ما لا يطبقه غيره، وإن كان عندنا خلل كثير فهذا لا بأس. أما مجرد الوطنية فهذه دعوة فاشلة، دعوة فاشلة. وكما تعلمون الدعوة للقومية العربية إبان رؤساء سبقوا وهلكوا وهلكت دعوتهم، الدعوة للقوم العربية صار لها ضجة كبيرة ودعوة عظيمة، ولكن فشلت إلى أبعد الحدود. حتى العرب انفسهم الآن ليسوا على قلب واحد، هم متفككون. ولا أدل على ذلك من أن اليهود الذين هم عدو للجميع صار كل واحد منهم يصالحها على انفراد ولا يعبأ بالآخرين، وتفككت القومية العربية. ثم إن الدعوة مثل القومية العربية أخرجت ملايين المسلمين من الانضواء تحت لواء الإسلام أو الأمة الإسلامية على الأصح، وأدخلت في القومية العربية من هم أعداء للإسلام، من نصارى وغيره. لهذا أنا أحث الموجهين الذين يوجهون الشباب إلى أن يحمسوهم في الدعوة إلى الإسلام وتشجيع الإسلام والأخذ بتعليم الإسلام حتى تعود الأمة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل، تعتز بإسلاميتها وتعتز بما عندها من شريعة الله عز وجل. ولا يمكن أن يعز الله قوما بشيء ثم يترك هذا الشيء ليعتز بغيره أبدا. كما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إننا قوم أعزنا الله بالإسلام، يعني فإذا تركنا الإسلام ذهبت العزة. وهذا حقيقة. العرب العرباء الذين هم عرب أقحاح هم الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفيما قبلهم من زمن الجاهلية، ومع ذلك ما انتصروا على غيرهم من الفرس والروم إلا بالإسلام. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
هذا السؤال من مادة الفقه للصف الثالث.
إيش؟
هذا السؤال من مادة الفقه للصف الثالث متوسط للبنات عن التورق، ما حكمه وما هو؟ ما هو التورق وما حكمه؟
تورق. التورق هو أن يحتاج الإنسان إلى دراهم. يحتاج إلى دراهم ليشتري سيارة ولم يجد من يقرضه، فيذهب إلى شخص ويشتري منه سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حاضرا، ثم يأخذ السلعة ويبيعها ويشتري بثمنها السيارة التي يريد. وكذلك لو احتاج الإنسان إلى أرض ليبني عليها سكنا له وليس معه دراهم ولا وجد من يقرضه، وأبى صاحب الأرض أن يبيعها بثمن مؤجل، فيذهب إلى إنسان آخر ويقول: بيع عليه سيارات بثمن مؤجل أكثر من الثمن الحاضر، ثم يأخذ السيارات ويبيعها ويشتري بثمنها هذه الأرض. هذا هو التورق، يعني أن يحتاج إلى سلعة إلى دراهم، يحتاج إلى دراهم فيشتري ما يساوي 1000 ب1100 إلى أجل ليبيعه ويأخذ دراهمه يشتري بها حاجته. هذه التورق. والعلماء رحمهم الله مختلفون فيها، منهم من أجازها ومنهم من قال هي مكروهة ومنهم من قال إنها هي محرمة وممن قال بتحريمها وشدد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجمعة على من سمع النداء، ويقول الإمام أحمد أن الجمعة يجب على من يبعد عن المسجد لفرسخ فما دون، فما هو الفرسخ؟ وهل من يبعد عن المسجد في أكثر من فرسخ أو لا يسمع النداء لا تجب عليه الجمعة؟
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والجمعة لا تقام إلا في مكان واحد من البلد، مضى على ذلك عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر وعهد علي وعهد عثمان وعهد علي، ولم تعدد الجمعة في بلد واحد إلا في القرن الثالث، يعني مضى على الأمة الإسلامية 100 سنة وهم يصلون في مكان واحد. وإذا كان الإنسان في البلد الذي تقام فيه الجمعة وجبت عليه الجمعة ولو كان بينه وبينها فراس ما دام في البلد، وسواء كان يسمع النداء أو لا يسمعه، لأن المسجد هذا لكل أهل البلد. أما إذا كان خارج البلد يعني في ضواحي البلد فهذا هو الذي قال شيخ الإسلام قال الإمام أحمد: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. عرفت؟ والفرسخ 3 أيام. وإنما قلت لك هذا إن فإنه مضى على هذه الأمة الإسلامية 200 سنة ولم تعدد الجمعة في المساجد من أجل أن تنتبه لما يفعله الناس اليوم، حيث يعددون الجمع حتى أصبحت في بعض البلاد كأنها صلاة عادية، كأنها صلاة ظهر تقام في كل مسجد. هذا ليس في بلادنا والحمد لله، لكن في البلاد الأخرى، وهذا خطأ. فإن من حكمة الشرع أن يجعل لمعتنقي الشرع يوما في الأسبوع يجتمعون فيه ويسترون عن إمام واحد وعن رأي واحد، فإذا تعدت الجمع زالت هذه الحكمة. نعم.
فسر بعضهم قول الله تعالى في سورة الذاريات إنهم كانوا محسنين
قبل ذلك.
قبل ذلك
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.
إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. قال المحسنين هم الذين أحسنوا إلى الله سبحانه وتعالى وأحسنوا إلى الناس. كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هذا التعريف؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو أو بن عمر قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل يكون هذا التعريف من الإسلام الخاص؟
ما فهمت وجه الإشكال. أقول لم أفهم وجه الإشكال.
الشيخ الذين يحسن إلى العباد والذي يحسن إلى رب العباد، هل يكون مطبقا لهذا الحديث السابق ويكون إسلامه إسلام خاص فقط؟
قوله تبارك وتعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، الإحسان إما في عبادة الله وإما في معاملة عباد الله. فالإحسان في عبادة الله بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في معاملة الخلق فسره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس من يحب أن يؤتى إليه. فهذا هو الإحسان في معاملة الخلق. والإحسان في الآية الكريمة ذكر الله تعالى صنفا منه ونوعا منه في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إلى آخره. فالمهم أن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون في معاملة عباد الله. أما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم ما سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا الإحسان في معاملة الناس. نعم. السلام عليكم. الله
في البداية نحب نخبرك أن أتينا من المنطقة الشرقية. السلام عليكم.
عليكم السلام، بارك الله فيك.
ونتمنى زيارتكم المنطقة الشرقية لنلقى محاضرة هناك وشيء غيره. السؤال الأول يا شيخ،
أقول نسأل الله أن ييسر هذا،
نسأل الله ذلك، يعني والله يشرفنا ذلك كثيرا، يعني
الله يبارك فيك.
من المحاضرات ليست في تلك الكثرة مثل هنا الرياض وغيرها.
نعم.
السؤال الأول في ذلك الشيخ، هل الإعداد وليس الجهاد، الإعداد هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟
الإعداد للجهاد ومباشرة الجهاد فرض كفاية. فلو وجدنا مثلا أمة تستعد للجهاد في سبيل الله وعندها ما يكفي صار في حق الآخرين سنة وليس بواجب. وإذا لم يوجد أحد أثم الجميع في عدم الإعداد وعدم الجهاد. لكن الأمر كما ترى في الوقت الحاضر ليس هناك صدق مع الله، لا بالنسبة للناس ولا بالنسبة لحكام الناس. فأما الناس فتجد عامة الناس وأكثر الناس غافلون عن هذا إطلاقا وليس عندهم استعداد، وهم في غفلة، بل لم يحصل منهم ولا جهاد أنفسهم عن محارم الله. وأما الحكام فكما ترى غافلون عن هذا نهائيا. ولذلك أصبحت الأمة الإسلامية الآن أمة ممزقة متفرقة، وأصبح الكفار هم الذين لهم السيطرة على العالم، ولا يمكن أن يكون لنا سيطرة على العالم وعلى الكفار إلا بالرجوع إلى الدين الذي بعث الله فيه محمد صلى الله عليه وسلم وتطبيقه عقيدة وقولا وعملا في عبادة الله وفي معاملة عباد الله. ولهذا لما قال أبو سفيان لهرقل ما يعلمه من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاملته، قال له: إن كان ما تقول حقا فساملكما تحت قدمي هاتين. فنحن الآن في حال يرثى لها في الواقع، نسأل الله تعالى أن يعيد للأمة الإسلامية مجدها.
طيب شيخ، يعني هل الإنسان إذا توفرت له الفرصة للإعداد، يعني الذهاب إلى منطقة يعد نفسها للسلاح، هل يصبح في حقه فرض عين أن يذهب؟
هو فرض كفاية، لا يكون جهة فرض عين إلا في أحوال معينة عينها العلماء. الأول إذا حضر الصف، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات. الثاني إذا حصر بلد العدو فلا بد أن يدافع لفك الحصار عن بلده. وفي هذا الحال قال العلماء أنه يكون فرض عين، لأن هذا كتقابل الصفين. الثالثة إذا استنفره الإمام، قال: يا فلان أخرج، صار فرض عين. ولا يجوز أن يقول مر غيري، يجب أن يطيع. الرابعة إذا دعت الحاجة إليه بعينه، مثل أن يكون عارفا بنوع من السلاح ولا يستخدمه إلا مثله، فهنا يتعين عليه أن يباشر القتال بهذا السلاح الذي لا يعرفه إلا هم. هذه الأحوال الأربع هي التي ذكر العلماء أنها فرض عين، وما عدا ذلك فإنها فرض كفاية. ثم إن أيضا فرض الكفاية أو فرض العين لا بد له من شروط، وهي القدرة. فإن لم يكن عند الإنسان قدرة فإنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. قال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
طيب يا شيخ،
لا سؤال واحد بس. نعم. السلام ورحمة الله.
أحسن الله عليك. لو إنسان طلق زوجته فقال لها: أنت طالق 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 4 مرات، ثم خرج من المجلس الذي هو وزوجته، ثم لحق أخ الزوجة فقال: أنت طلقتها؟ فقال: هي نعم طالق طالق مرتان. ثم رجع بعد مدة قال: أريد أن أعيد زوجتي. وقال: إني كنت غضبان فأريد أعيد زوجتي، فما الحكم يا شيخ؟
والله يا محب، هذه قضية معينة ولا نفتي فيها بفتوى عامة، لكن نقول: مر هذا الرجل الذي حصل من هذا الكلام أن يتصل بنا أو بغيرنا من أهل العلم ويسأل هو بنفسه. فإن كانت المسألة واقعة منك أنت، فبعد ما ينتهي المجلس أخبرك بالجواب إن شاء الله. آخر واحد. السلام ورحمة الله وبركاته. من أي ناحية؟ من ناحية المعنى ولا من ناحية اللفظ؟
لا، من ناحية اللفظ.
نعم. الحكمة من تشابه الآيات في القرآن الكريم من حيث اللفظ هو تكرار ما تفيده هذه الآيات من المعاني على النفوس من أجل أن يهتم به الإنسان. ولهذا تجد بعض الآيات تكرر فيها الآية الواحدة عدة مرات، مثلا في سورة الرحمن كرر قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، عدة مرات، أكثر من 30 مرة. وفي سورة المرسلات كرر قوله: ويل يومئذ للمكذبين. من أجل الاهتمام والعناية في هذا الأمر. هنا والآن أذن لصلاة الظهر فنجي إن شاء الله
أيها الإخوة
داعي ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق،
نسأل الله
أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.